الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، إن العبد في هذه الحياة يحتاج إلى أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول أن يعلم لما خلق، لما خلق، وأن يعلم ما هو المراد بعد أن يعلم لما خلق، ما هو المراد من هذا الخلق وكيف يصل إلى الخالق، كيف أصل إلى الله عز وجل بعد أن أعلم سر الخلق. ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلقك يا عبد الله لأمر عظيم وخطب جسيم، خلقك لسر. هذا السر إن علمته نلت خيري الدنيا والآخرة، وإن جهلت هذا السر فلا فلاح ولا نجاح في الدنيا ولا الآخرة. ربنا عز وجل أباح لك، قال لك هذا السر، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت مخلوق لأن تكون عبدا لله عز وجل. ميزك في كل شيء، ميزك في الخلق والتركيب والتكوين وفي كل شيء، وميزت عن باقي المخلوقات. هذا الخلق ليس سدى، يسر فيك كل جارحة حتى تتعبد لربها سبحانه وتعالى. ميزك بعقل يعرف به كل شيء من المخلوقات، ويقبل أي شيء من رب البريات، ويميز بين الصواب وبين الخطأ. ربنا عز وجل خلقك لأن تكون عبد، ولأن تستخلف في هذه الأرض. وعرض ربنا عز وجل أمرك قبل خلقك على الملائكة، قال عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. والخلائف هم الذين يخلف بعضهم بعضا، كأن الله عز وجل يقول لملائكته: إني سأجعل في الأرض من يعبدني، ليس على سبيل القهر ولا على سبيل عدم الإرادة، بل هناك من سيعبدني وله إرادة وله مشيئة، ولكن الإرادة والمشيئة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ولا عن مشيئتي. إني جاعل في الأرض خليفة. ففطن الملائكة لما وقع من خلق قبل خلق الإنسان من الجن وأفسدوا في الأرض، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال عز وجل: قال إني أعلم ما لا تعلمون. على الرغم من أن الملائكة تسلم تسليما كاملا لله عز وجل، بل ما منهم أحد إلا وهو مطيع طاعة كاملة لما أمره الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما هذا الخلق، لما هذا الإنسان؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم ربنا عز وجل من هذا الخلق علم أنه سيكون منهم أنبياء ويكون منهم صالحون ويكون منهم شهداء وأخيار، وإن كانوا قلة، إلا أن هذه القلة يباهي الله عز وجل بها ملائكته الأطهار الأخيار. أيها الأحباب، فأنت مخلوق لأمر عظيم، أن ترث هذه الأرض، أن تعمر هذه الأرض بطاعة الله عز وجل، لا مخلوق لأن تأكل أجاود الطعام وأن تشرب أطايب الشراب وأن تلبس أحلى الثياب، لست مخلوقا لهذا، أن تسكن في مسكن مريح، فإن غيرك من الخلق يشاركونك فيها، في المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمسكن، كل الخلق يشاركونك في هذا، فإن أقعدتك نفسك وتركت أمر الله عز وجل وما خلقت له فأنت من شر خلق الله، كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أي اشتركوا فيما شرك فيه الأنعام البهيمة السائمة. قال عز وجل: بل هم أضل وأسوأ، إذ ما خلق لأن يكون كالبهيمة، يأكل ويشرب ويتمتع ويتلذذ وينام ويقوم، وهذا يومه وهذه ساعاته وهذه دنياه. لا والله، خلق لأمر عظيم. هذا الأمر ميزك الله به وأعلى الله به قدرك، عرض هذا الأمر على السماوات، على الجبال، على الأراضين، الكل أبى أن يحمل هذه الأمانة، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل الإنسان هذه الأمانة على ضعفه وعلى عجزه وعلى قلة حيلته، وجمع بين خسيستين، بين الظلم وبين الجهل، ولكن الله عز وجل ميزه أن معية الله عز وجل معه، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيده وناصره ومعينه إن استقام على الطريق، إن جاهد هذه النفس وجاهد هذه الشهوة في طلب الملذات وفي التشبه بالخسيسات من الأقوال والأفعال وغيرها، إن علا بنفسه وسما فإن الله عز وجل يعز ويعلي من قدره ويرفع من شأنه. ولذلك إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم ظالم، فإن عدل انتفى الظلم، جهول إن تعلم انتفى الجهل، فلا بد من أمرين عظيمين حتى تقيم أمر الله عز وجل الذي أراده منك، أن تعلم وأن تعدل، أن تعلم أمر الله عز وجل، أن تعلم من أنت وما مكانك وما نسبتك وما أصلك وما فصلك وإلى أين تمضي وأين أيامك، كيف يستقيم القلب ويستقيم القالب، كيف تفكر أن الله خلقك في هذه الدنيا مرحلة مرحلة وبعدها مراحل، والمنتهى لك أنت، أنت إما جنة وإما نار، ليس بين الجنة والنار منزل، اعقل عن الله، اعقل عن الله، إياك أن تسوف تقول نعم، تقرأ في آيات الرحمة وتنسى آيات العذاب، أو تقرأ آيات العذاب وتنسى آيات الرحمة، اجمع بين آيات الرحمة وآيات العذاب، واعلم أن لك رب يأخذ بصغير الذنب ويعظم لك الطاعات. اعلم أن الدنيا ليست هي المنتهى، إنما هي مرحلة جعلها الله عز وجل فيها العمل. يا مسكين يا مسكين، عمرك قصير، عمرك قصير، كم أيامك، كم شهورك، كم سنواتك، وفي هذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنون فيها العمل، فيها الجد، فيها البذل، ثم يتفرق الطريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاعقل عن الله، كم من أقوام غرتهم الأماني، غرهم حلم الله عز وجل، غرهم أن الله أسبغ عليهم النعم ظاهرة وباطنة، فظنوا بالله ظن السوء، قالوا نحسن الظن بالله، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأتقنوا، لعملوا لله عز وجل في مقابل جزء جزء من هذه النعم. ذكر ربنا عز وجل ينعي على خلق هؤلاء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. كيف تعدل بين من أطاع الله عز وجل وبين من عصاه؟ كيف تعدل بين من أقام أمر الله عز وجل وسار إليه وبين من وقف وقال لا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. لما علموا قيمة حياتهم، وعلموا أن العمر لحظة، وأن الأيام تتوالى، وأن الساعات تنتهي، وأن بين العبد وبين الموت شرقة، شربة، خطوة، بين العبد وبين الموت أن يقال فلان مات وانقضى، فلما علموا صغر المدة وقصر المسافة بذلوا الغالي والنفيس لرضا الله عز وجل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. ما قال يؤملون ولا يحلمون ولا يتخيلون ولا يتصورون ولا قعدوا في دنياهم لدنياهم، لا، إنما عملوا لله عز وجل وبذلوا وقربوا وتقدموا، خرجوا من الدنيا، جعلوا الدنيا مطية، جعلوا الدنيا مركب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأما الذين فسقوا، فسق خرج ليس في قلبه إلا هم واحد، الدنيا، ليس في قلبي قصد إلا قصد واحد، الدنيا، أما الآخرة فلا، لا يفكر ولا يتخيل غدا، أن غدا هناك مساءلة ما أمام الملك، وأن الملك سيحاسب من شاء على مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثاقيل الذر. أيها الحبيب، فكر بقلبك واجمع عقلك أن من عدل الله عز وجل أنه لن يساوي ولن يجعل البر كالفاجر، المؤمن كالفاسق، لا يستوون. فأيها الحبيب، أين قصدك؟ وأين وجهتك؟ وفيما تفكر؟ نعم، نريد أن نعرف لما خلقنا الله عز وجل، ثم هذا الخلق، هذا المخلوق لو أطاع الله عز وجل أين منزله؟ وأين مكانه؟ بل هو من أحب خلق الله إليه. أنت يا عبد الله، إن أطعت الملك، إن أطعت الملك أنت من أحب الخلق إليه على الإطلاق. فآه لو أطعت الملك، آه لو أطعت الملك. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا. الولي هو من أطاع الله عز وجل وأقام أمره، هذا هو الولي. من فعل هذا أي من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بما أوجب الله عليك من أوامر وبما حذرك الله من مناهي. أنت عبد إن أقمت أمره واجتنبت نهيه، أنت عبد إن عرفت من هو الله الذي تعبده. إن فعلت هذا وما تقرب إلي عبدي، يقول رب العزة في كبريائه وعظمته في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليك بالنوافل. قال أيوب السختياني: هنيئا لك يا ابن آدم، هنيئا لك يا ابن آدم، الملك يدعوك إليه، تدخل عليه إلى المحراب بلا حارس، وتتوضأ الماء بلا ثمن، ليس بينك وبين الملك حاجب يحيل بينك وبين الدخول، بخلاف ملوك الدنيا. ملوك الدنيا لن تدخل عليهم إلا بوسائط وحواجز، أما الملك يدعوك آناء الليل وأطراف النهار، بل كلما اشتدت حاجتك وعظم كربك كلما كان أقرب إليك من نفسك، كما قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فآهن لو أطعت الملك. أتدري ما لك عند الله عز وجل؟ يقول الرب: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أتدري من الذي يحبك؟ الرب الملك في كبريائه وعظمته: حتى أحب. الثمرة: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الله أكبر، الله أكبر. لا تسمع إلا محاب الملك، أما ما يكرهه الملك فلا. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فآهن لو أطعت الملك. أين منزلك وأين مكانك؟ قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف يكون هذا وقد سبقونا منذ زمن؟ ولكن الله عز وجل يقول: إن كنت على هديهم وسرت على طريقتهم فستلحق بهم. قيل لسفيان: يا سفيان، إن من سبقونا على خيل عتاق ونحن على حمير دبرة. فقال سفيان: أما لو كنا كذلك فسنلحق بالركب. المهم أن نمشي، أن نمضي، لا نقف ولا أن نرجع. واعلم أنه ليس بين الطاعة والمعصية منزل، كما أنه ليس بين الجنة والنار منزل. إما أن تكون مطيعا وإما أن تكون عصيا، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ليس هناك وقوف البتة. فأيها الأحباب، كيف ترضي الملك؟ كيف تسير إلى الملك، كيف تنطلق إلى الملك، لا بد من أمور ثلاثة فصلت وضحت بينت من سؤال رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله مسائل، وبين له النبي هذه المسائل. والحديث رواه مسلم في أول حديث عند مسلم في كتاب الإيمان. والقصة أن رجلين من التابعين لما ظهرت فتنة القدر على يد معبد الجهني وقال ما قال وبدأت الفتنة تستشري، فخرج رجلان يحيى بن يعمر وصاحبه وصديقه عبد الرحمن، فانطلقا حاجين أو معتمرين عسى أن يلقيان أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يعمر: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين عسى أن يوفق لنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال يحيى: فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن لعبد الله بن عمر: إن خلفنا أقوام يتقفرون العلم، بمعنى يبحثون، ولهم باع في العلم يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أي من صور الصلاح الظاهرة، ويقولون ألا قر وأن الأمر أنف، ينكرون أن الله قدر مقاليد السماوات والأرض ومقادير الأشياء قبل خلق الخليقة 50,000 سنة، وأن ما يمضي فيه العباد هو من تقدير الله عز وجل الكوني، يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال له ابن عمر: إن لقيت هؤلاء فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. عندها ذكر ابن عمر قصة هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أبيه عمر، قال: حدثني أبي أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد سواد الرأس، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فقال فجلس ووضع يديه على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم قال: يا رسول الله، وسأل أسئلة، سأل قال: ما الإسلام؟ ثم سأل: وما الإيمان؟ ثم سأل: وما الإحسان؟ فأجيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: تدري من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم. أيها الحبيب، نعود إلى هذه الخارطة، إلى هذا الطريق الذي جاء به هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم الصحابة حتى يتعلموا كيف يسيرون إلى الله عز وجل. ليس الأمر أصول وفروع، أو فروع وأصول، أو أصول دون فروع، أو فروع دون أصول، لابد أن تعرف الطريق كاملا من البداية إلى النهاية. قال: ما الإسلام؟ والإسلام والإيمان إن اتفقا فالمعنى، أي ذكر الإسلام بمفرده أو الإيمان بمفرده، فالمعنى واحد، يشمل عمل الظاهر وعمل الباطن. وإن افترق ذكر الإسلام وذكر الإيمان، فالإسلام للعمل الظاهر والإيمان للعمل الباطن، وكلاهما الدلالة واحدة. فهنا سأل ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في الحديث قال جبريل هذا الرجل صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا من باب تثبيت المعلومة بالسؤال العملي وبالرد العملي، حتى أن الصحابة يعني حدث عندهم انتباه للشخص وللسائل ولهيئته ولسؤاله ولجوابه. فسأل عن الأصول الظاهرة الإسلام، وكأن الإسلام ما يجري على جوارح العبد. وأيضا لو نظرنا للإسلام، هناك إسلام حكمي وهناك إسلام حقيقي. الإسلام الحكمي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم عليه بالإسلام إسلاما حكميا فقط حتى يقيم باقي الشرائع الظاهرة، وأن تقيم الصلاة. وإقامة الصلاة ليس مجرد أنك تؤدي صلاة على سبيل العادة بلا تأصيل وبلا ثبات علمي، بل لا بد أن يكون الأمر على سبيل أن هذه عبادة وأن هذا أمر لله عز وجل، وأن أمر الله تبارك وتعالى لا بد أن يؤدى كما أراد الله وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إقامة الصلاة لا تتم إلا أن تعلم كيف صلى نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. أن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أي لا بد أن تقيم الأمر تاما على ما أراد الله عز وجل وعلى ما بين نبيك صلى الله عليه وسلم في إقامة الأمر الظاهر. ولكن ترى هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ الجواب لا، لأن العمل الظاهر إن لم يكن له محرك من القلب يحرك هذه الأقوال وهذه الأفعال تصبح عادة. تصلي كما يصلي الناس، تصوم كما يصوم الناس، تزكي كما يزكي الناس، تحج كما يحج الناس، بلا تحرك في القلب ولا ختم للعمل من القلب. ولذلك ما وقف السائل عند حد الإسلام، بل سأل فيما بعد هذا عن الأمر الأعظم المتمم لهذا، ألا وهو الإيمان. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيب يكين في مجموع حالاتي.
لماذا إيران؟
إسرائيل هي العدو الرئيسي
ودي العدو التالي.
تسمع بعض الأحاديث وكأن لا توجد أي قوة أجنبية في العراق غير إيران.
إيران تريد هيمنة في منطقة الخليج.
إيران هي العسكري التابع تماما للوجود الأمريكي.
ليلة نفتح ملف الوجود الإيراني في العراق.
إيران كانت لا توافق بالهجمة العسكرية ضد العراق.
لولا المساعدات اللي قدمتها إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية لما استطاعت أن تحتل العراق وتحتل أفغانستان.
قال جزء دي تابع للإمارات ولكنها ستبقى مع إيران كأمة إسلامية.
ثم جاء الخميني أعطى وعدا بإعادة هذه الجزر إلى الإمارات. وعندما أتى إلى السلطة تنصل عن هذا الوعد.
والذين يتحدثون عن تدخل إيران في العراق لم يقدموا أي مستند واحد.
هناك الوثائق التي تؤيد أن من يحكم في العراق الآن هو السفارة الإيرانية.
الآن إيران
تخدم المصالح الصهيونية.
أوراق إيرانية تشاهدونه في الأوقات التالية.
كيف نهتدي ثم كيف نصل إلى الصواب؟
وكيف يقتنع الناس بمثله؟
كيف نتوقف على الحق؟
أن تشيع بتشيع الفرس.
تريدون التقارب؟ يريدون حربا
أساءت كثيرا
وإبادة
إلى الشريعة
وفتنة. ولا تقتلوا أنفسكم، نحن نريد دليلا عقليا. وفي ذات الوقت لا يمكن أن ننكر العاطفة. يقولون أننا نكره آل البيت
هكذا؟ هل تتصورون ما تقولون؟
هذه التلفيقة واضحة.
نحن نريد
عدلا
أن نصل إلى نقطة وفاق مع الإخوان أشياء
من القلب إلى القلب.
إلى القلب أزف عبير أشجاني،
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يشرب بنفس واحد.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا
ونعانق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب، إن الأمر يحتاج منا إلى وقفات ثم وقفات ثم وقفات. لما خلقت؟ وكيف أرضي الملك؟ فآهٍ ثم آه، آهٍ لو أحبك الملك. كيف أنت؟ وكيف حالك؟ وأين منزلك؟ وأين مكانك؟ حب الملك لا يكون إلا بطاعته. أتدري أيها الحبيب كيف حط من سبق برحال في الجنة؟ قال عز وجل عن بعض أحوالهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، من التجافي والبعد، رغم أن المضجع يدعو الإنسان إلى الراحة إلى النوم إلى الدعاء، أما هم فلا راحة، لا يريدون راحة إلا في جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يريدون لذة عيش إلا في الجنة. رضاهم في رضا الله عز وجل، مخاوفهم محازنهم ألا يرضى عنهم الملك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنة. أتدري ما لهم؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، محاب النفس في رضا الله عز وجل. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، أي نفس، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العمل مع الإخلاص لابد من شرطين عظيمين. جاء جبريل وسأل السؤال الأول، سأل عن الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأصول ليتعلم الصحابة، ثم ذكر الأصل الثاني المهم. قال: ما الإيمان؟ وقلنا بأن الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان، لكن إذا قلنا الإيمان والإسلام فالإسلام الظاهر والإيمان ما في القلب، وغالب الإيمان غيب، لأن القلب غيب يغيب عنك، ربما ترى أحوال غيرك، أما أنت فربما لا ترى من نفسك شيئا قط. كم من أقوام فيهم من البلايا والرزايا ولا يرون إلا غيرهم. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، لا يقف الأمر عند الشهادة، والشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مدخل الإسلام. هذه الشهادة تحتاج إلى تفصيل، كيف يكون في قلبك ربك ولا يكون فيه سوى؟ لا بد لثبوت الإيمان في القلب، لا بد من أمرين عظيمين خطيرين جدا جدا. الأمر الأول أن تحقق في قلبك المحبة للملك، وليس أي محبة، محبة لا يدخل فيها سوى، فلا يكون في قلبك إلا حب الله عز وجل فقط، وباقي المحاب منبثقة من محبة الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذم أقواما حب الله عز وجل ومع الله غير الله، قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو يحب الله، وهناك محبة مع محبة الله عز وجل؟ لا، هذا لا يكون فيه محبة لله عز وجل. إما أن تحب الله عز وجل حبا تاما كاملا، أو سقط تعريف هذه المحبة. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فليس في قلب المؤمن إلا الله، بها ينطلق وبها يتحرك، بهذه المحبة يأتي أمر الله عز وجل، بهذه المحبة يترك ما حرم الله عز وجل، من هذه المحبة يسير القلب من البداية إلى أن يدخل الجنة. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله إيمان شامل بربوبيته وبأسماء وصفاته وبألوهيته. قلنا لابد من تعظيم المحبة، وربما لا تكفي المحبة، قد تحب الله عز وجل ولكن تغتر ببعض الطاعات وبعض القربات، فتظن أن لك عند الله منزل أو أن لك عند الله مكان. لا، إن أردت أن تعظم العبادة فلابد من الذل، مهما قربت ومهما قدمت في مقابل جزء من نعم الله عز وجل لن تصل إلى هذا القدر أبدا. ولذلك هناك الباب الواسع، باب الذل مع باب المحبة لله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، المحبة مع الذل يقيمان أمر الإيمان بالله عز وجل. كيف أحب الله؟ وما هو السبيل حتى أشعر أنني أحب الملك وأن محبتي لله عز وجل فوق كل محبة؟ أن تنظر في النعمة، في نعم الله عز وجل، وأن ما بك من نعمة أو نعم هي من الله عز وجل فحسب، وأن أي نعمة من مخلوق هي من نعم الله عز وجل، ولولا أن الله يسر لك هذا المخلوق ما وصلتك نعمة. فكل الخلق عجز أن يجلب لأنفسهم نفعا أو ضرا، فكيف يجلبوه لك؟ قد يجري الله على يد بعض الخلق لك نعمة، فيتعلق القلب بهذا العبد وينسى الذي سبب وأصل هذه النعمة، هو ربك عز وجل. إذن تناسى الخلق مع تقديم الشكر والإحسان والعرفان، ولكن لابد أن تعلم علم اليقين أن هذه النعمة ما وصلت وما ساق إليك نعمة أو نعما إلا منه سبحانه وتعالى، فضلا منك وتكرما. حتى أنه سبحانه وتعالى ينعم على البر والفاجر، على الكافر والمؤمن والعاصي، تكرما منه ليتودد إلى خلقه حتى يعرفوه. فمشهد النعمة يعرفك بالرب سبحانه. أنت قاصر، أنت عاجز، كم فيك من نعم ولا تفكر. لو سلب العبد نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الحركة، نعمة العقل، صار كالمجنون، صار كالدابة لا يعقل شيئا. كل هذه نعم تستوجب منك أن تقف عندها ليعظم فيك الحب. فإن أحببت الله عز وجل فكيف تعصي من أحببت؟ تعصي الإله وتدعي حبا له؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا تكذب على نفسك، تقول أنا أحب الله، أين منزلك من الله؟ أين مكانك من الله؟ هل تحقق في نفسك مراقبة الملك وأن الله يراك؟ كم يراك على معاص وذنوب؟ كم يراك مفرطا مقصرا وأنت تدعي أنك مؤمن بالله عز وجل؟ لا تجتمع طاعة ومعصية في قلب محب قط. فآه ثم آه لو أطعت الملك، سترى من نفسك عظيم الآيات. فلا تتخيل أن تؤمن بالله وملائكته غيب، ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله ما قدر لا بد أن يكون. عندها استسلم القلب والقالب، اجتمع القلب مع الجوارح، فليس فيك جارحة إلا وهي تتحرك بحركة القلب. عند كل طاعة وعند كل معصية، عند كل طاعة بالإقدام وعند كل معصية بالقهقرة وبالرجوع. إذن لابد من الإسلام مع الإيمان، فالإيمان بلا إسلام لا يصلح، وإسلام بلا إيمان لا يصلح. والإيمان كما ذكرت في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من طريق سعد بن أبي وقاص، أن النبي لما أعطى أقواما قال سعد: وترك رجلا هو من أحبهم إلي، ما أعطى. قال سعد: فغلبني ما في نفسي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال له سلم: أو مسلما؟ بمعنى لما حكمت بالباطن والباطن لا يرى؟ أو مسلما لو ذكرت أنه مسلما؟ قال فسكت. قال: فغلبني ما عندي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مسلما. قال: أو مؤمنا؟ قال: فغلبني. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، والذي أعطي إنما أعطيه خشية أن يكبه الله عز وجل على وجهه في النار، أي لتأليف القلب. فربما يمنع هذا الذي هو أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأثبت هنا أن الإيمان قلبي لا يطلع عليه إلا بعلامات ودلالات. بمعنى لابد أن يعلمنا الله عز وجل حال البر وحال الفاجر، حال المؤمن وحال المنافق، كما قال عز وجل: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم، إلى آخر الآية. ولذلك كما قال: ولتعرفنهم في لحن القول، من خلال كلامي يتميز هل هو صادق، هل هو كاذب، هل ادعاءه سليم أم أنه غير سليم. وهنا يستطيع المؤمن أن يعايش من شاء من الأبرار الأتقياء من الصلحاء، وأن يحذر وأن يتجنب أهل النفاق وأهل الريب. الإسلام ثم الإيمان، ثم هناك علامة ودلالة هي رقيب على الإسلام والإيمان. فلما قال جبريل عليه السلام: ما الإسلام وما الإيمان؟ قال: وما الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ فقال عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه. هل يتخيل أحد أن يرى الله عز وجل؟ نعم سيرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا. فكأنك ترى الله عز وجل، ترى الملك أمامك. هل هناك عبد قدام الملك يفكر فقط أن يعصي؟ الجواب لا. لكن هذه قد تصعب على أهل الفضل وأهل الخير، صعبة. فإن لم تكن تراه فانتقل إلى المرحلة الثانية، فإنه يراك. أن تستحضر هذا المشهد، أن الملك يراك، يراك في البيت وخارج البيت، يراك بالليل ويراك بالنهار، يراك حين تستغشي ثوبك، يراك في كل موطن وفي كل مكان. هذا الإحسان، أن تحسن لنفسك وأن تسوق هذه النفس وأن تقود هذه النفس لرضا الملك الذي يراك كل حال من الأحوال. هل يليق بالمحسن؟ هل يليق بعبد يعلم أن الله يراه فيري الله عز وجل منه تقصير في طاعة، أو يري الله عز وجل منه فعل لمعصية؟ المحب الصادق في المحبة المحسن لا يفعل هذا أبدا. ولذلك الثلاثة أمور مهمة جدا، هي زاد المسافر، هي زاد المسافر في سيره إلى الله عز وجل بلا انحراف بلا عوج، إذ بالإسلام يستقيم الظاهر وبالإيمان يستقيم الباطن وبالإحسان تدوم المراقبة، رقيب على ما ظهر على الجوارح. الصلاة كيف أتقنها؟ كيف أحسنها؟ كيف أضبطها؟ الصيام، الزكاة، البر، كل شيء من أمر الله عز وجل كيف أتقنه؟ لا أتقنه إلا عند استحضار المراقبة، أن أعلم إما أن أرى الله عز وجل كأني أراه، وإما أن أعلم أن الله عز وجل يراني. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كم من ذنوب في الخلوات وندعي أننا نحب الله عز وجل وأننا مسلمون مؤمنون صالحون، لا، إن هتكت الستر فبئس ما صنعت. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا، والحديث رواه ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين أقوام من أمتي لهم من الحسنات كجبال تهامة بيض، حسنات كثيرة جدا يجعلها الله هباء منثورا، جاء بصيام بصلاة بزكاة بحج بعمرة بطاعات قربات، كل هذا كثير، فيجعلها الله هباء منثورا، لا شيء، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي طاعة. قال الصحابة متعجبون: من هم يا رسول الله؟ أقوام لهم طاعات تصير هباء منثورا، صفهم لنا. قال: هم منا، هم من المسلمين، ولكنهم أقوام لهم حظ من الليل حظ من النهار في طاعات كثيرة جدا، ولكنهم أقوام إذا خلوا، احفظوا هذا جيدا، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أمام الناس يجتهدون في الطلب، كحال الأشقياء الثلاثة الذين تعلموا علما وعلموه وقرأوا القرآن وأقرأوه، والذين أنفقوا وتصدقوا، والذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله، ولكن كل هذا لما لم يكن لله عز وجل دخلوا به النار. ولذلك التقي النقي من يجعل لنفسه خطة كيف يتعامل مع الطريق الذي يسير فيه وبه إلى الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. كيت وكيت وكيت، ولكنهم أقوام إذا خلوا، ما في ريب، ما يراهم أحد من الخلق، انتهكوها، فإذ بهم يأتون يوم القيامة بطاعات وحسنات كثيرة ولكنها لم تكن لله عز وجل، لأن النفس خربة، لأن القلب فاسد، لأن المراقبة للملك معدومة. عملوا للناس فعاقبهم الله عز وجل بنقيض ما أرادوا. ولذلك الأشقياء الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما تسعر النار بثلاثة، من؟ مشركون؟ كفار؟ لا، من المسلمين. الأول رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن وأقرأ ثم جيء به فعرفه الله نعمة. ماذا عملت في مقابل هذه النعم؟ قال وهو متيقن متأكد أنه عمل أنه أطاع الله عز وجل، قال قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت العلم وعلمته. فيقول له الله كذبت. هو كذاب في ظاهر الأمر لا، ولكنه كذاب أنه ما أراد بالعمل وجه الله عز وجل. ما عمل لله إنما عمل لمنصب لمنزل لمكان لثناء عند الخلق، أما ربه بينه وبين الله خراب. كذبت، إنما تعلمت ليقال معلم وعلمت ليقال كذا وكذا، إنما فعلت هذا لغير الله، فيقال له كذبت. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. كذلك الثاني الذي أنفق ماله في الليل والنهار ثم وثم وثم وبعد ذلك جيء به أنفقت، كذبت، أنفقت ليقال منفق، صاحب صدقات وحسنات إلى آخره. وجيء بالثالث بذل المهل النفس حتى لقي الله في ظاهر الأمر الشهيد، ماذا فعلت؟ قاتلت فيك حتى قتلت، كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء. سحبوا جميعا على وجوههم في النار. بعد بيان الأصول سأل جبريل ما الساعة؟ متى الساعة؟ متى سيأتي أمر الله عز وجل؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أماراتها، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاء العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تغير وقلب للأمور عند الخلق. ثم بعد ذلك قال جبريل عليه السلام بعد أن سأل هذه الأسئلة العظيمة خرج وسار وانطلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أتدري من السائل؟ هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. إذن الدين هو الإسلام مع الإيمان مع الإحسان للمراقبة ولإتقان جميع العمل. فأيها الحبيب آه لو أطعت الملك، آه لو أطعت الملك، ستنال حظا من حب الله عز وجل لك، لك في الدنيا والآخرة. أسأل الملك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحببنا إليه وأن يرينا الطريق إليه وأن يجعلنا من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.